لنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لازلنا بفضل الله وحده مع القلوب وأحوالها، ومن بين أحوالها حال مرضها، وآخر ما تحدثنا عنه بتوفيق الله وحده كان داء حب الجاه وداء كراهة الذم. وداء حب الجاه وكراهة الذم يرتبط بهما موضوع المال. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان أو جائعان في رواية في غنم بأفسد لها من حب المرء الشرف وحبه للمال لدينه، بمعنى أن أشد فتن تقع على دين العبد حب الجاه وحب المال، وهي فتن لها آثار لصيقة بقلب العبد، فمنشأها منه ونتائجها تؤثر فيه، شاء الإنسان أم أبى. وإن كان حب الجاه أمر مادي، وحب المال أمر مادي، ولكنهما من أعظم الفتن. ولذا شبههما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذئبان جائعان أفلتا في غنم، فهل هناك شيء أفسد للغنم من هذين الذئبين؟ كذلك حب الجاه وحب المال أشد مفسدين لدين المرء. حب الجاه سبق الحديث عنه، ولنا وقفة مع حب المال وإن عرضنا عليه في لقاءات سابقة، لكن نسأل الله الإعانة على بيانه بشيء من التفصيل. وخاصة أن فتنة المال كما ذكرت أثرها على القلب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، أمر مباشر كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لهذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. فآثار الذنوب أو آثار الفتن مباشر على القلب. وإن كان النبي قد بين أن أشد فتنتين لدين العبد حب الجاه وحب المال، فمن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن المال أشد الذئبين. وفي الحديث الصحيح
قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت فتنة أمتي في المال. الفتن كثيرة، فهناك أمم فتنت بشهواتها كقوم لوط، وهناك أمم فتنت بقوتها كثمود، قالوا من أشد منا قوة، وهناك أمم فتنت بعلمها كالفراعنة، هذا فرعون: يا هامان ابلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فتن أشكال وألوان. فما هي أشد الفتن أو أكثر الفتن تأثيرا في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ بين النبي أنها فتنة المال، ومنها هنا قلنا إنها أشد الذئبين، فتنة ضارية، فتنة شديدة. ولو نظرنا الآن لحال الأمة ما وجدنا فتنة عاقتها عن العمل كحب المال. ولذلك وردت النصوص بغزارة في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من فتنة المال، خاصة أن المال له دور في حياة الناس، ما في شك، موطن قوة، موطن عز، موطن منعة، موطن حفظ للأعراض، للأولاد، موطن أمان في ظاهر الأمر، فحقيقة الأمر غير هذا. لهذه الأمور كلها ولعت قلوب الخلق بالمال. القرآن جاء يحذر، يقول الله تعالى بنص صريح: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فليسمع هذا الأمر كأمر عسكري واجب التنفيذ، لا نزاع لنا في أمر الله عز وجل، لك أن تنازع في كل أمر إلا أمر صاحب الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تنازع في أمر الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وعيد شديد، وعيد شديد لمن ألهاه المال، لمن فتنه المال، لمن ملأ عليه فؤاده المال. لا تلهكم، ولم يقل لا تشغلكم، لا تلهكم، لأن فتنة المال لا نقول تشغل، من افتتن بالمال لن ينشغل، سيلهو بالمال. ولذا وصف الله حال القوم في آية أخرى فقال: ألهاكم، ما ألهانا، قال ألهاكم التكاثر، مش مجرد المال، لا، التكاثر، تكاثر في المال. وذلك لما تحدث عما زين الخلق قال: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولم يقل والمال أو الذهب والفضة، قال: والقناطير المقنطرة. مجرد المال، مجرد المال ليس هو مطلفه، فتنة النساء في ذاتها والبنين في ذاتها، لكن فتنة المال في كثرته لا في مجرد المال. ولذا قال والقناطير، مش قنطار ولا حبة مال ولا ذهب وفضة فقط، لا، قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بل نعت الدنيا بهذا، فقال اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. ثم شبه تشبيه جميل فقال كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ها؟ فهذا مثل المال، مثل فتنة، كمثل غيث، تعرفوا الغيث كلكم، مطر. المطر لما انزل على الأرض التي لم تألف الزراعة تجد نباتات تنبت فيها اللي عامة الناس يسموها نباتات شيطانية. ها؟ لكذا النبات طلع شيطان، شيطان لا يخرج نبات يا اخوان. ها؟ لكن الذي يخرج النبات هو الذي ساق الماء وشق الارض وانبت فيها الزرع. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حب. الحب ده فين؟ لكن هو ذكر كل اصناف، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وابا وحدائق غلبا. والاب كما قال ابن عباس هو العش والكلأ الكثير بيطلع في الصحابة هذا، لان هذا من آيات الله، هذا من آيات الله، بل ذكره الله تعالى بنص صريح فقال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. وقرن بين هدايته لخلقه بانبات النبات والمراعي. فالذي خلق الخلق وارشده مع ان ملكاته لا ترشده للحق والصواب هو الذي جعل النبات بقطرات ماء تنزل على صخور صماء تجعل النبات يخرق جذره الصخرة لينبت له فرع ينتفع منه ابن آدم. من جعله في الصخر يسري؟ تعال انت حاول تكسر الصخر، بماذا تكسره؟ بالحديد؟ قد يكسر. عايز ديناميت. من الذي خرق له طريقه في الصحراء؟ واي واحد فيكم يعني لو سافر مكة المدينة ينظر اعلى الجبال في مواطن يكون صخر اصم، لا اقول املى، صخر اصم اصم يصعب كسره او حتى مجرد الحفر فيه. فكيف ينبت النبات فيه؟ والذي اخرج المرعى آية لمن وعى، لمن وعى. فالذي جعل للنبات مساره في الصخر هو الذي شق لابن آدم طريقه بين الفتن بمنهجه ودينه. والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فهل لو عينه؟ فتعال. فالنبات الشيطاني هذا اللي يسمونه شيطان استغفر الله العظيم هو نبات رباني ما نبت الا بتقدير العزيز العليم، لكن له شؤون. ان انصلح خلقه انبت لهم في الارض ما ينفعهم وحجب عنهم ما ضره، لان حتى النبات فيه النفع وفيه الضر، بل الشجرة الواحدة فيها النفع وفيها الضر. من احسن ما يزرع نخل، فيه ذكر وفيه انثى، ها الانثى تعطيك تمرا ورطبا شهية والذكر يعطيك ايه لقاح، ماذا تصنع به؟ تلقح به التمر بس، لكن كفائدة عاجلة تأكل منه مباشرة لا، يجعل فائدة غير مباشرة. في كل المخلوقات في نباتات تخرج لتقتل النباتات النافعة كالعلق وغير. فمن الذي قدر إخراج كل ذلك؟ أإله مع الله؟ وذلك لك أنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة، أصناف وأشكال وألوان، ها متاعا لكم ولأنعامكم. في أشياء قد تنعم وأنت بها لا تنعم بها غيرك، وأخرى يتنعم بها حيوانك ولا تستطيع أن تتنعم بها أنت، ها ذلك تقدير العزيز العليم. فهل لو عين أهل التعلق بالمال حالهم كحال هذا النبات الذي بمجرد نزول الماء على الصحراء تجد ينبت، وحاله عجيب في إنباته، لا يعرفه إلا من عايش. هذا النبات معروف أنه سريع النماء للغاية، سبحان خلق العليم رب العباد كيفه، هو لا يرى الماء إلا مرة في العام. تجد البذور التي ينبت منها ملقاة في الصحراء، يحركها الله بالرياح كيف شاء ويحطها في اي مكان شاء، فاذا شاء لها الانبات انزل لها الماء، قطرة واحدة من الماء تجدها لا تبقي لها اثرا في الارض، تنتفخ بها وبسرعة شديدة تنمو. فمن اين تمتد غذاءها بعد ذلك؟ سبحان الله. فإذا هبت وشبت واستوت لا يستغرق عمرها 15 يوما، تؤدي مهمتها في هذه الأيام القليلة العاجلة وتخرج ثمرها وتنثر بثورها على وجه الأرض، أدت دورها، تكاثرت، تناسلت، تجف وترحل. وهذه مهمة كل مخلوق فيه، فقد خلق الله الخلق أراد لنا استمرار. أديت مهمتك واستمر النوع البشري كل سنة طيب، ولد فلان، شب فلان، تزوج فلان، أنجب فلان، شاب فلان، رحل فلان، أم منا باقي؟ الحمد لله الذي كتب على عباده الفناء، وهذا حال النبات. ولكن الشاهد في الموقف سرعة نمائه وسرعة انتهائه، وهذا حال من تعلق فؤاده بالمال، فرح شديد وخيبته شديدة، نماؤه سريع ونهايته قريبة، كماء أنزلناه من السماء، لا إله إلا الله، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هشيم في ثواني، في ساعات معدودة. وسل نفسك، المال الذي بين أيدينا الآن في حوزة من كان قبل أن يأتينا؟ أين أصحابه؟ أين من جمعوه؟ أين من ادخروه؟ لا إله إلا الله، الكل رحل في ثوان جمع وملحوظ. المشغول بالجمع لا يشعر بعمره، لا يشعر بعمره، الليل والنهار في الماء، فليفكر أن عمره انطوى منه شيء أو بقي فيه شيء، لا، هو يخيل إليه أن عمره لن ينتهي وشيئا من عمره لن ينطوي، مغمور، مغمور في الماء، همه كهم النبات، مجرد وجود الماء الذي يرويه همه أن ينبت في أسرع وقت ممكن، هذا همه، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لا إله إلا الله، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، قال تعالى ثم يهيج، تجد النبات بسرعة يهيج فتراه مصفرا، هاج، بلغ الغاية، جاءت النهاية فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وآخر الجمع وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب شديد. ولذلك لما وصف الله أصحاب الشمال قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كان همهم الترف وفقط، تجد حال عجيب، همه أن يفرح بالماء بأي شيء، يدخر على الذهب، يصنع قعد جلسته التي يتغوص فيها من الذهب، الذهب ليضع فيه الغائط والبول، وآخر يجعله للأكل والشرب، وثالث يجعله لمكان اتكائه وكرسي جلسته، وقس على هذا، ورابع يجمع الملايين ليجعلها بجملتها في جدار يأوي إليه، الجدار جدار إلا منه الساتر، لو زينته بالذهب أيزيد ستره عما لو زين بالجير، حتى ولو ترك بغير تزيين أأدى رسالة غير رسالة التي يؤديها الآخر، ولا المطلي بالذهب حمايته أشد وستره أشد. ما قيمة أن يجعل المال في الجدار؟ انظر لأدب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نغطي الجدار بستار، وده داء منتشر الآن مع الموضة الحديث، تجد يضع نهاية أو ظهر سريره ولابد أن يغطي ظهر الحائط، يغطي الحائط، وستارة وأموال تنفق، ماذا تغطي؟ يغطي الجدار، حتى يصير مع الإتيكيت، مع آخر صيحة في نظام الغرف، احنا الآن صرنا مسلمين آخر صيحة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، النبي نهى عن هذا، لا يوضع المال في شيء إلا ينفع. ولذا قال الإمام الأوزاعي ليس التبذير بتفريط المال في كل وجهة، فهذا سفه، ليلقي ماله بلا داع لإلقائه يسمى سفيه، مش بخيل، مش مبذر، لا، ده سفيه. قال والمبذر من يضع فلسا، يعني نقول الآن بأموالنا الآن أو بالمال الحالي، من يضع هللا في غير موطنها المشروع للصرف عليه فهو مبذر، هلا لا واحد، لكن الثاني اللي عمال يبعزق يمين وشمال هذا يسمى سفيه، لا يقال عنه مبذر. ونحن في زمان كثر سفهاء وكثر مبذروه، نسأل الله السلامة. فالمن لابد أن نعلم أن الله قد حذر لأن المزالق فيه شديدة شديدة. ولذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال في آية أخرى في نفس سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا نفطي، فالأموال والإكثار منها قد تكون موطن عذاب. ولذا قلنا إنها أشد امتحان وأشد فتنة بليت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنصوص كثيرة في الحديث عن ما لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وفي الغرفات هم آمنون. فلا الأموال تقرب ولا الأولاد يقربوا. اعلموا هذه الحقائق إخواني، والنصوص كما قلت كثيرة كثيرة، ليس هذا وقت حصرها، بل أن الله عز وجل بين أن التبذير في المال وبال على صاحبه، والتقتير في المال وبال على صاحبه، وتخزين المال وبال على صاحبه. فقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال عن البخلاء المقترين: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وقال عن أهل الكنز: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، بشر أصحاب الكنز، أصحاب الكنوز، بشرهم. وهذه نكاية، أيبشر أحد بما لا تستهي نفسه؟ بشرة تكون بما نستهي، لكن زيادة في النكاية يقول: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلا التبذير ينفع ولا التقتير ينفع ولا الكنز ينفع، لكن لابد أن نعلم ما هي حدود التعامل مع المال حتى نسلم من هذه الفتنة العجيبة، الفتنة العصيبة التي أحاطت بالجميع من كل جانب. وجعلت فتنة أمتي في المال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم إنها فتنة عظيمة؟ بل وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان من السماء يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. لدعوة مستمرة من الملائكة، وكل يوم ملكين جديدين. كل سنة طيبين. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. تعال تعال ونرى حالنا مع المال، أو أحوالنا مع المال. فالامتحان بالمال لا يسلم منه إنسان، ومن هنا كانت الفتنة شديدة، لا يسلم أحد، إما بعطاء المال أو بالحرمان من المال. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وسماه إيه؟ ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، سماه إيه؟ ابتلاء، فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا، ليس الأول بتكريم ولا الثاني بإهانة. كلا، ثم السبب؟ قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. هذه المصيبة كبرى. ولا تحاضون على طعام المسكين. مصيبة ثانية من مصائب المال اللي بتقع في الناس. ولا تحاضون على طعام المسكين. واسمع المصيبة الرابعة: وتأكلون التراث أكلا لما. صراع على الميراث، صراع. الأخ ينسى أخوته لأخيه، والابن ينسى بنوته لأبيه من أجل ميراث المال. وكم من ابن قتل أباه من أجل ميراثه، وكم من أخ قتل أخاه من أجل ميراثه. اسمعوا وعوا: وتأكلون التراث أكلا لما. فقط لا، والمصيبة الرابعة: وتحبون المال حبا جما. صار الداء محله القلب، حب، تعلق شديد. كلا، كل البلايا دي لن تنفعكم. كلا، امتى؟ قال: اذا دكت الارض دكا دكا، ما تعلقت به افئدتكم سيدك معكم. فماذا تحملون منه يوم لقاء ربكم؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، حين تنكشف الحقائق وتظهر الامور، ويأتينا علام الغيوب بما غاب عنا، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. لما نراها قادمة تتلظى، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال هذه بعد قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ماله مش هينفع. وذكر المال خاصة قبل حديثه عن النار: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. رايحين فين؟ رايحين فين؟ وإلى متى تفتنكم الأموال؟ إلى متى؟ إلى أن يأتي اللقاء. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ فقط بس يتذكر الإنسان، وأنى له الذكرى. كيف تأتيه الذكرى؟ أو من أين تأتيه الذكرى؟ وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ما نصيبه؟ ساعة فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم يأتي النداء: يا ايتها النفس المطمئنة، يا من عرفتم ان لكم رب، يا من عرفتم ان لكم لقاء مع هذا الرب، يا من عرفتم ان لكم بين يدي لقائكم مع الله حساب وحسابه شديد، ان ربك سريع الحساب، ان ربك سريع الحساب. فاخواني واحبابي، الامر ليس بالهين، الامر ليس بالهين، والنصوص كثيرة. ولذا يقسم تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. جحود شديد الجحود لنعم الله، يأكل نعم الله ويأبى أن يحكم فيها أوامر الله. ظن أنه ملك المال ونسي أن المالك هو رب المال سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، ويأتينا التفات عجيب، وهذه من سمات القرآن ومن أساليبه اللغوية. إن الإنسان لربه لكنود، الحديث عن الإنسان في الآية، ثم يقول: وإنه، أي الله ليس الإنسان، وإنه على ذلك لشهيد. يا من كنست نعم الله وجحدتها، أنسيت أنك أمام رب شهيد؟ وإنه على ذلك لشهيد. ثم التفت مرة أخرى الإنسان ويقول: وإنه، أي الإنسان، لحب الخير لشديد. عايز يجمع الدنيا كلها معاه. وإنه لحب الخير لشديد. راح فين؟ أفلا يعلم؟ مع ليس عنده ريحة العلم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا تحرك الناس من قبورهم، إذا لفظته الأرض من طياتها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان: ما لها؟ ما الذي أصابها؟ ما الذي جرى لها؟ ما الذي حدث لها؟ أين أموالنا؟ أين ديارنا؟ أين وأين؟ ورحم الله أحد أئمتنا حين قال: لا دار للمرء، الإمام الشافعي: لا دار للمرء إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، خاب بانيها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الخبايا الداخلية ستخرج، ما في الضمائر سيكشف، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ، إن حرف توكيد ونص، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، بلام التوكيد، إن واللام، وهذا أعلى أنواع التوكيد. رحم فيه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ويقول في ثالثة، في آية 10: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكاثر يصل بكم لمرحلة لكم تتفاخر حتى بالموت. أبي خلف لي وورثت كابرا عن كابر، وافتتان عجيب. وفي الحديث، حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة كانوا قبلنا، فساق الله عليهم ملك ليتمنى كل واحد منهم، فكان هم كل واحد أن يذهب داء، الأبرص أن يذهب برصة ويرضى الناس عنه، فطلب منه يتمنى، قال: أتمنى أن يكون لي واد من إبل. ثم الأقرع: ماذا تتمنى؟ أن يذهب الله بما أصاب شعري وأن يرده علي كما كان، وأن ينزع احتقار صورتي عند الناس؟ قال: زد في التمني. قال: أتمنى أن يكون لي واد من بقر. الأعمى قال: أتمنى أن يرد الله علي بصري. قال: زد في التمني. قال: أتمنى أن يجعل الله لي واد من غنم. فحقق الله لهم ما شاءوا. ثم جاءهم الملك، جاء للأول في صورته التي كان عليها، جاءه أبرص، جاء للأبرص في صورة أبرص، ها، ويقول له: أعطني مما أعطاك الله، فقد ابتلاني الله بما ترى. قال: اذهب عني ببرصتك، فهذا مالي ومال أبي، ورثته كابر عن كابر، مع أن الملك هو نفس الملك. قال: أسأل الله أن يردك إلى ما كنت فيه. فعاد أبرصا كما كان. والثاني كالأول، قال: ورثته كابر عن كابر. وده مصيبة الناس، إن من الله عليه بشيء ينسى تاريخه، وخص في هذا الزمان، وأحسبه آخر الزمان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الأمة الحقيرة تلد الملكة أو الأميرة، فطبعا تعتقد أنها أمة، لا، تنسى أنها أمة، تعتبر نفسها بنت زوات. ومصيبة المصائب، إنسانة ما اعتادت هذا الأمر تحاول أن تطوع نفسها لذلك الأمر. وكم في البيوت من هذه الحالات، واحد ريفه عايز يتمدين وترى منه العجائب، واحد فقير وربنا من عليه بالغنى ورد أن يعيش حياة الأغنياء جملة واحدة، ترى منه تصرفات عجيبة. يعني على من ورث المال اعتاد على أخلاق معينة، لا، هذا يقلده وأعمى في تقليده، نسأل الله السلامة. وهذا الباب وللأسف الشديد في الزمان الأخير قد افتتح على مصراعيه، بعد سلسلة من الصراعات التي دارت بين الفقراء والأغنياء، حتى وصلت الأمة لهذه الحالة. آل المال لمن لا يحسن التصرف فيه. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. لا حياء ولا أدب. كان السلف لا يجرؤ الرجل منهم أن يرفع بيته بجوار بيت جاره قبل استئذانه، خشية أن يكشفه إن ارتفع ببنائه. هذا جانب. والجانب الثاني كما قال العلماء: خشية أن يحجب الهواء عنه ببنائه. لو حجب الهواء عن جاره أثم. الآن مزاج إنه لابد أن يرفع البناء ليقال إن بناءه أعلى بناء وإن لم يسكن فيه، ثم رفع البناء، ثم أن يقال: هذه عمارة من؟ عمارة فلان ابن فلان. وفرحان ومعجب، ويخيل إليه أن هذا يجعل له عند الناس المكانة، مع أنهم من عرف منهم تاريخه سيحتقره، لأنه سفيه سفيه. وأوهم نفسه أن سفهه هو الخير له عند نفسه وعند الناس. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا ترهق نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتألم على أناس هذا حالهم، نسأل الله وحده السلامة. إن ربك لبالمرصاد حتى زرتم المقابر. نتفاخر بالقبور ونتفاخر بالأحساب والأنساب، بل بعض الناس وصلت زينة المال معهم للقبور، صار يزين القبر ويزاخر في القبر. اي والله، حتى أكون هنيئا في نومتي، هنيئا في نومتي. والله لو دفنت نفسك في جنة وأعمالك ترديك في جهنم لن تغني عنك جنان الدنيا كلها. بل يا ويحك إن جاءك منكر ونكير يسألانك. وكما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر فكيف بك إذا جاءك منكر ونكير أصواتهما كالرعد؟ يزمج رعد يرعد يرعب، أنت لو نائم وسمعت صوت الرعد الشديد ترتعد قراطيسك وأنت على فراشي داخل غرفتي داخل بيتي. أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق تغطي شعورهما، يغطي شعرهما رؤوس أقدامهما شعر كاس. قال فيجلسانك ويسألانك: من ربك؟ من ربك؟ من كنت تخضع له وتعبده؟ من كنت تتلقى الأمر من ربك المال؟ كما بين العدنان صلى الله عليه وسلم فقال: تعس عبد الدرهم. فهناك عبد للدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. رايح فين؟ رايح فين؟ تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. يسأله: من ربك؟ قل له: الفلوس، الذهب، الفضة، القناطير المقنطرة. وما دينك؟ الذهب. قلت انت طيب، رايح فيه؟ من ربك وما دينك؟ ايه الاحكام التي كنت تسير عليه؟ والدين هو الحكم، والدين جاء في القرآن بمعنى الحساب، يوم الحساب، مالك يوم الدين، يوم الحساب. والدين جاء بمعنى الملة، والدين جاء بمعنى الشريعة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ملة الملك. فما يكذبك بعد بالدين، أي بأحقية الله في الحكم في خلقه، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فالدين هنا بمعنى الحكم. وما دينك؟ أي ما الأحكام التي كنت تسير عليها؟ وماذا تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ هل عرفت هديه؟ هل عرفت سنته؟ هل سلكت سبيله؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه وتركوا احكامه وضيعوا حدوده وافسدوا معالمه ولم يحترموا شعائره. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اخواني، المال وفتنة المال الشديدة بلية، نسأل الله السلامة. إن لم نرحم، إن لم نضبط أنفسنا في التصرف في أموالنا، فيا ويلنا ويا ويح أمهاتنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم يتوعد: كلا كلا سوف تعلمون. رحم فيه. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو كان هناك علم يقين أنكم سترحلون، ولكن للأسف فتنا، وهذا اليقين جعلناه شك، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. شككنا أن نموت، كيف نموت معنا الدنيا؟ كيف نموت معنا الدنيا؟ ورحم الله أبو ذر لما وجد أحد الصحابة بنى بيته قال: يا ويحك من غفلتي. مجرد انه بنى بيت يأويه، من طوب ولبن وانشغل ضيع وقت في بناء البيت، بكى ابو ذر وقال ويحك من غفلتك. قال واي غفلة تعني؟ قال عمرت دنياك وافسدت اخراك، ضيعت عمرك في عمر الدنيا. واعلم ان العبد لا يدع العمار الخراب، فمن عمر دنياه لن ينشغل باخرى. قاعدة افهموها وعوها، هذه وصية احد الصحابة، من انشغل بدنياه لا يفكر في اخرى. ولذا يقول الشاعر: يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والقبر صندوق العمل، رايح فين؟ رايح فين؟ ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، لما علموا انها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. جعلوها لجة، بحر من الفتن، واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. فمن يود ان يبحر امام هذه الفتن؟ بحر عميق وفتن كثيرة، ولا سلامة الا بالاعتصام الشديد بحبل الله. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال القبض على دينه في هذا الزمان الشديد، والذي سماه بعوام الصبر. قال: فانه سيأتي بعدكم اعوام الصبر، صبر الصابر فيها كالقابض على جمر من نار. كيف تمسك على دينك؟ كيف تحفظ عليك مالك في كسبه وفي انفاقه؟ امر ليس بالهين اخواني، امر ليس بالهين، ولكن يحتاج لرجال وصفهم رب العباد بقوله: انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا حالهم في آيات اخرى. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، اولئك في جنات مكرمون. هذا حال اهل السلامة، هذا حال من قبض على جرم من النار في وسط هذه الفتن. اخواني واحبابي، فلنعلم هذه الامور قبل ان يأتينا يوم نفر فيه ولا نجد للفرار سبيل. اخواني واحبابي، فالامر شديد. ولذا يقول تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، اي من الان لترون العقوبات من الان، والامر ليس ببعيد، ثم لترونها عين اليقين. من لا يراها الان بعلمه ويقينه، عما قليل سيراها بعينه وجسده، سيلمسها باعضائه. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ. عن ايه؟ قال: عن النعيم، عن كل نعم، عن كل هللة، عن كل هللة. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وفي رواية عن بدنه فيما ضيعه، وعن ماله، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل به. الامر شديد، الامر شديد. ورحم الله ابو ذر، رحم الله ابو ذر الغفاري، مع انه كان في جاهليته قطع طريق، قطع طريق مع قومه غفار، اشتهروا بهذا، قطع طرق حياتهم على مال الغاص، ومع ذلك لما هداه الله لدينه ترك كل جاهليته وراءه، تركها بكلياتها. ابو ذر، ابو ذر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ من شدة اشفاقه عليه قال يا ابو ذر انك رجل ضعيف لا يود فتنة بشيء، لا بد ان يفتتن، انك ضعيف فلا تتكفل بيتيم ولا تتولى وظيفة، اوعى تتولى امارة ولا ادارة، دع عنك هذا. كان ليه مواقف عجيبة. خرج يوم تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، في الطريق ناخت ناقته تعبت هكعت، فولى الرحل وسبقه، فقال الصحابة لرسول الله تخلف أبا ذر، قال إن كان رب العباد قد أراد به خيرا لحق بنا وإلا فلا. وبعد أن أناخ النبي رحاله ومن معه رأوا غبار من بعيد، فقال كن أبا ذر، فنظروا فإذا به أبو ذر، فقال يا أبا ذر جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا، أم الوحدة، أم الوحدة بشكل ثاني. أبو ذر، أبو ذر، لماذا نصح النبي ألا تكفل بيتي؟ لأن المال كان في يده كجمر من نار، كلما جاء اذهبه لله، قل لك لح قبل ما اموت، فكيف تكفل هذا بيتي؟ هيعيش من فين؟ من توكله ويقينه. عاش ولا مات قبل انتهاء عمره؟ عوم شيئا من رزقه؟ بل يوم ان ارسل امير المؤمنين عمر بن الخطاب في فترة خلافته اراد ان يختبر اصحابه، وكانت هذه من عادة عمر، يطمئن قلبه، ما حالهم؟ هل تغيروا؟ هل فتنتهم الدنيا؟ ارسل، ولذلك سيدنا عمر نفسه قال مقولة سنقولها بعد القصة، هذه القصة، ارسل شيئا من المال لابي عبيدة بن الجراح وقال لرسوله انظر ماذا يصنع ابو عبيدة في المال، فاذا بابي عبيدة ورسول عمر عنده، نادى خادمه وقال خذ هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، وزع عطية امير المؤمنين قبل ان يقوم رسول امير المؤمنين من عندي، وارسل نفس المبلغ او مثل نفس المبلغ لسعد بن ابي وقاص، ففعل فعل ابي عبيد. فلما ارسل نفس القيمة لابي ذر وجاءه رسول عمر بالمال قال ما هذا؟ قال عطية امير المؤمنين لك. قال ارجع لامير المؤمنين بما جئتني به من عندي، ارجع ابوه، لقد وهبني الله، مع فقر شديد، قال لقد وهبني الله من نعمه ما لا احصي شكرا، فكيف يرسل لي امير المؤمنين بنعمة جديدة تحتاج لشكر جديد؟ ارجع بالمال لعمر. فبكى عمر وقال يا ابا ذر كلنا تغير عن عهده برسول الله الا انت. عمر يعتبر نفسه تغير، عمر يعتبر نفسه تغير، اللي كان علي بن ابي طالب وهو من ازهد الناس يقول لحفصة قولي لابيك ارحم نفسك، ارحم نفسك، كان شديد، شديد على نفسه، شديد في انفاقه، كان لا ياخذ من بيت المال الا ما يكفيه وولده بالكاد، وهو امير المؤمنين، المهيمن على مال المسلمين، المهيمن على بيت المال كله، يوم ان طلبت زوجته حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب بنت فاطمة الزهراء بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تطلب منه شيئا من الحلوى اشتهت، قال سأكلين حلوى ومن المسلمين من لا يجد ما يرم به رمقه. فدبرت من راتب البيت من المعاش شيئا يسير درهم او نصف درهم كما قيل لتشتري به حلوى. فلما علم بذلك عمر اخرج الراتب في الشهر الذي يليه ناقصا نصف الدرهم، فسألته اين نصف الدرهم؟ قال المسلمون به اولى. اين هذا منا الان؟ لو ائتمنت على مال ووكل اليك حق التصرف فيه، ده لو كان مال الزكاة لأكلتها، نسأل الله السلامة. مال اليتامى الناس تأكل ولع الآن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نارا وسيصلون سعيرا. رايحين فين؟ هذا عمر. هذا عمر. وهذا علي ليشفق على عمر مع شدة علي على نفسه. بل يوم أن ولي الخلافة علي وجاءه أخوه عقيل ابن أبي طالب. يقول يا علي انت اليوم امير المؤمنين وقد صار المال تحت يديك، فاجعل لي عطية من بيت مال المسلمين. قال لك عندي هدية تأخذها عقب صلاة العصر. فجاء شقيقه، جاء اخوه عقيل ابن ابي طالب ليأخذ الهدية، فوجد قطعة قماش في ركن البيت. قال علي هذه هديتك، فامسكها فاذا بداخلها قضيب من الحديد قد اشعل النار عليه الوقت كله واخفاه في هذه القماشة. فلما امسكه حرقت يده عقيل لسعات، فقال اهذه هديتك لاخيك يا علي؟ قال اردت ان اريك نار الدنيا قبل ان تريني نار الاخرة.